بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، عليه صلاة ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا كان درسنا المرة السابقة؟ هذا سؤال لكم الإخوة الكرام الذين سئلوا السؤال لماذا لا يكتبون. ما هو كان درسنا المرة السابقة؟ درسنا المرة السابقة كان متعلقا بتحكيم شرع الله عز وجل، ليس الحلف بين الله ولا الرقي ولا التمائم، ولا التمائم. كان يتكلم عن تحكيم شرع الله عز وجل، هذا كان موضوع أساسي، عن تحكيم شرع الله عز وجل والانقياد بشرع الله عز وجل وعلاقة هذا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء الصفات، أليس كذلك؟ طيب، نرجو من جميع الانتباه، نرجو من جميع الأخوة الحاضرين الآن الانتباه الشديد، بارك الله فيكم جميعا. تكلمنا أيها الأحبة الكرام عن تعلق مسألة الانقياد بشرع الله بتوحيد الربوبية، وتكلمنا أيضا عن تعلق هذه المسألة الانقياد لشرع الله بتوحيد الأسماء والصفات، وتكلمنا عن طرف من تعلق هذه المسألة، مسألة الانقياد لشرع الله بتوحيد الألوهية. وهذا تذكير أيها الأحبة الكرام بما سبق، ونكمل إن شاء الله ونبني على ما سبق. أيها الأحبة الكرام، فيما يتعلق بمسألة تعلق الانقياد لشرع الله بتوحيد الألوهية، نقول والله المستعان أن العبادة تتكون من ركنين هما الحب والخضوع. إذ ليس مطلوب من العبد مجرد معرفة الرب وإثبات ما يجب له كما في توحيد المعرفة والإثبات، ولكن المطلوب في هذا التوحيد أن يفرد العبد ربه بالعبادة في المحبة والقصد والتألف وفي الخضوع والتسليم والانقياد، ولا تغني المحبة عن الانقياد حتى يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله عز وجل، بل يجب اجتماعهما سويا لتحقيق ما العبادة. قد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية. هذه حاكمة عليه، انظر، هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر، يعني كاذب في الدعوة، نفس الدعوة أنه محب لله عز وجل حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. وعليه فإن التحاكم إلى شرع الله وحده والتزام ما فصل لعباده من الحل والحرمة وسائر الشرائع داخل في معنى العبادة من باب الطاعة والانقياد. أيها الأحبة الكرام، إذن فالتحاكم إلى شرع الله تعالى وما فصل الله سبحانه وتعالى لعباده داخل في معنى العبادة من جهة ماذا؟ من جهة الطاعة والانقياد. بل هذا التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى هو أصل صور العبادة جميعا، يعني التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى هو أصل صور العبادة لله وأصل جميع الصور لعبادة لله عز وجل. فقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. واضح؟ فانظر إلى التحاكم هنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه، أي رد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك أيها الأحبة الكرام، تلاحظون أن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وهذا هو كلام الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى. بل إن إفراد الله عز وجل بالحكم هو حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به أنبياءه جميعا، والذي يعني هو تعريف الإسلام: الاستسلام لحكم الله عز وجل. فالإسلام هو الاستسلام لحكم الله عز وجل والانقياد لشرعه. قال الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ويقول الإمام ابن كثير أيضا في قوله تعالى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، يقول ابن كثير: أي آمنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم. انظر، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فانظر كيف يفهم مسلمين، أي آمنت قلوبهم وباطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم، وكانوا مسلمين. ماذا يقول عنه؟ انقادت لشرع الله جوارحهم. ويقول عليه رحمة الله أيضا في قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، يقول ابن كثير: أطيعوا الله ورسوله فيما شرع لكم. فانظر كيف يفهم الأمر بالإيمان هنا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. يعني لابد من الاستسلام لله وحده، الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلمه اصلا ومن لم يستسلمه كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت لما أمر به في ذلك الوقت. انتهى كلامه، أو هذا من كلامه في الفتاوى. ولا تصح أيها الأحبة الكرام كلمة التوحيد وهي أشهد أن لا إله إلا الله إلا بإفراد الله تعالى بالتشريع والتحاكم. لا تصح كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بإفراد الله تعالى بالتشريع والتحاكم. فليس المقصود من كلمة التوحيد مجرد أن تنطق بها، ليس المقصود أن تشهد يعني تنطق فقط، لا، بل لابد مع هذا النطق أن تتحاكم إلى الله عز وجل وتفرده بحق التشريع وحق التحاكم إليه وحده سبحانه وتعالى. فليست كلمة التوحيد مجرد كلمة تنطق بها فقط، بل الالتزام بما تجيبه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالشهادة فقال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله، أي أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. إذن تجد أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع مكان الشهادة، ماذا قال؟ أن يعبد. إذن قليلا أن تشهد فقط بلسان، ولكن فعلا أن تعبد الله وتكفر بما دونه. بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، إلى آخر الحديث. فبين أن المراد بكلمة التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، وأن المقصود من كلمة التوحيد ليس مجرد النطق بها، بل الالتزام بما توجبه من إفراد الله تعالى بالعبادة. وقد كان الكفار من سائر الأمم يدركون هذا. فلما قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا قالوا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهم علموا أن المراد منهم أن يفردوا الله بالعبادة وترك عبادة غيره سبحانه وتعالى من أي إله آخر. إذن فهم فهموا أن الشهادة ينبني عليها شيء معين وهو العمل والعبادة لا وحده ولا شريك له. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلموا أن المراد ليس مجرد النطق بالكلمة، بل المراد الالتزام بما تجبه من ترك الآلهة. ولذلك أيها الأحبة الكرام امتنعوا عن النطق بالشهادة واستكبروا عن ذلك. وإلا إذا لم يكن يفهموا هذا الفهم فقد كان طبعا ممكن يقول نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلاما فقط هكذا. إذن هذه كلمة ينبني عليها شيء عظيم، وهذا الشيء العظيم هو التحاكم بشرع الله وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بحق تشريعه والحكم. طيب، فإذا كان المراد أيها الأحبة الكرام من كلمة التوحيد هو تحقيق معناها بإفراد الله تعالى بالعبادة، تبين لنا أن من قالها مع رفضه الطاعة لله عز وجل، يعني من قال لا إله إلا الله وهو رافض للطاعة لله عز وجل ويأبى الانقياد لأمره، فإن هذا قد اختار لنفسه طريقا آخر مضادا للصراط المستقيم الذي شرعه الله وأمر باتباعه. وهذا الشخص يكون قد اتخذ منهجا ثابتا وديدنا مضطردا، فقد ضاد الله في أمره وجعل نفسه ندا للذي خلقه. ولذلك أيها الأحبة الكرام يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يقول ابن كثير أولا اسمع الآية جيدا، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ماذا يقول ابن كثير رحمه الله؟ يقول فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يقول فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، يعني مخالفته في طريقة الإسلام شرائع الإسلام، والله لا يحب من انتصف في ذلك وإن دعم وزعم في نفسه أنه محب لله. ويقول ابن القيم رحمه الله وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له صلى الله عليه وسلم والانقياد المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواضع كلماته صلى الله عليه وسلم، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره. انظر، ولا يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا وحاشا، بل إن رسوله هو الحكم على غيره، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة. وقد تواترت النصوص أيها الأحبة الكرام بكفر من لم يحكم بشرع الله عز وجل أو لم يتحاكم إليه، مما يعني أن قضية التشريع داخلة في أصل الإيمان أيها الأحبة، فإن كل فعل يكفر تاركه فهو من أصل الإيمان ولا يصح إيمانه إلا بفعله. واضح هذه النقطة الدقيقة؟ يعني ما دام أن التحاكم لغير شرع الله أو عدم الرضا بشرع الله عز وجل ما دام أنه يكفر صاحبه، إذن هذه مسألة خطيرة جدا. يقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى أتى حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، اسم الآية أتى حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول ابن كثير في شرح هذه الآية ينكر تعالى على من خرج على حكم الله المجتمع على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء وللصلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات. انظر، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم، يضعونها كذا قانون يمشون عليه بأهوائهم وآرائهم، مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق. واضح. وموضوع الياس هذا مهم في موضوع الحاكمية لأنه مثال لتحكيم رأي شرع الله عز وجل في الذين من قبلنا. يعني مسألة عدم تحكيم الشريعة مسألة كبيرة جدا ومن الدواهي العظام التي نزلت بالأمة. فالياسق هذا مثال يشبه فيما سبق من أيام. فهذا الياسق ما هو الياسق؟ يقول نفي كلام كثير، يقول بكثير أن أخذ عن ملكين جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، يعني خليط من هذه الأحكام كلها. إذا فيها الملة الإسلامية ولا فيها، لكن أيضا مأخوذ من اليهودية والنصرانية. ولا بد عندما نحن أيها المسلمون حتى نكون مسلمين لا بد أن نتحكم بالإسلام فقط، واضح؟ طيب يقول ابن كثير وهو عبارة عن الياسق، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقترتها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه أي في بني جنكيز خان فصارت في بنيه شرعا يقدمون على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر. يعني إذا قدم غير شرع الله، ولو كان هذا المقدم وهذا المنهج الجديد فيه شرع الله وفيه غيره أيضا، لا. يقول ابن كثير فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى كلامه عليه رحمه الله. ويقول الجصاص في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الجصاص وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام أو خارج من الإسلام، خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه، يعني شك هل الخمر فعلا حرام أم ليس حرام، يشك أن الخمر هذه مضرة أو ليس مضرة، إذا واضح قد لا تكون حرام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول، يقول أنا أقبل، أنا لا أقبل أن تقول أن الخمر حرام مثلا، واضح؟ أو من جهة ترك القبول الامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذرريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان، واضح؟ طيب يتبين مما سبق أن إفراد الله تعالى في التشريع والخلق وهو من أفعاله سبحانه وتعالى دين توحيد الربوبية، وأن إفراده سبحانه وتعالى بالحكم والشريعة والتحاكم أن نحن نذهب إليه نتحاكم هذا من أفعالنا نحن، صح؟ وهي من أفعال أداد، هذا من توحيد الألوهية. واتبق طبعا معنا أن توحيد الله بتوحيد الألوهية هو إخلاص الأفعال أفعال عباد لله عز وجل، وأن توحيد الربوبية هو أن تؤمن بأن أفعاله سبحانه وتعالى قالها وحده لا شريك له. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. وبهذا يكون حق التشريع حق لله تعالى فهو توحيد الربوبية، وإفراد وحده ذلك إفراده سبحانه وتعالى وحده بذلك توحيد الربوبية. وأما تحاكمك أو أن تذهب لتتحاكم هذا من أفعالك أنت، فتحاكمك إلى الله وحده هذا من أفعالك أنت التي توحد الله فيها، يكون هذا من توحيد الألوهية، واضح؟ طيب. وذلك لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بفعله، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد التي تعبدهم الله بها، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع من قبل. الآن أيها الكرام نكون قد مررنا عما نريد أن نتكلم عنه في موضوع الحكم في أنزال الله. طيب الحمد لله على كرمه وتفهيمه. الآن تعالى أيها الكرام ندخل في الموضوع الجديد وهو الولاء والبراء وعلاقة ذلك بتوحيد الله عز وجل. الولاء والبراء وعلاقة ذلك بتوحيد الله عز وجل. في الحقيقة أيها الأحبة الكرام إن موضوع الولاء والبراء ذو شأن عظيم وأهمية قصوى، لأن صلته بأصل دين الإسلام صلة وثيقة ومباشرة. فإن حب الله وطاعته هي جميع العبودية، وهذه المحبة توجب على من أحبها فعلا أن يحب طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل، ويحب أهل طاعة الله عز وجل. واضح؟ أن تقول أساس الأمور أن نعبد الله. طيب، أهم شيء أن نعبد الله وحده لا شريك له. طب العبادة أي أن تحب الله وحده لا شريك له، حب عبادة تعبده بهذا الحب. إذا كنت فعلا تعبد الله، إذا أنت تحبه، إذا أنت تحب طاعته، إذا أنت تحب أهل طاعته. واضح؟ وتواليهم وتنصرهم وتحبهم على أساس ذلك، أي على أساس أنهم يطيعون الله سبحانه وتعالى. وبغض أيضا معصية الله، يعني من كان محبا لله حقا فإنه يبغض معصية الله عز وجل، ويبغض أهل معصيته، بل ويعادي هؤلاء على بسبب ماذا؟ بسبب معصيتهم. فولاية العبد أيها الأحبة الكرام، ولاية العبد لله عز وجل إنما تكون بمحبته سبحانه، ونصرة دينه سبحانه وتعالى، وتعظيم شرائعه سبحانه وتعالى، ومحبة أوليائه ونصرتهم. واضح؟ والبراءة من أعدائه ومجاهدتهم. وهذا التوحيد أيها الأحبة الكرام يقتضي أن لا يحب الإنسان إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله طبعا، ولا يعالي إلا لله. تعالوا أيها الأحبة الكرام لننظر إلى الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح، ما دام أن الموضوع الآن موضوع الولاء والبراء. تدور مادة الموالاة في معادن اللغة حول معنيين أساسيين. انتبهوا، الأول معنى باطن يتعلق بالقلب، وهو المحبة والمودة والميل للقلب. هذا نوع من الولاء طبعا بأسف وعياذ بالله، إذا كان هذا الميل القلبي إلى أعداء الله. إذن المعنى اللغوي للموالاة يدور حول تعلق القلب والمحبة والمودة والميل للقلب. المعنى الثاني في اللغة للموالاة معنى ظاهر يتعلق بالجوارح، وهو الدلو والقرب والنصرة والمظاهرة والمتابعة. إذن فالموالاة نفس الموالاة في اللغة لها بعدين، ولها بعدان، ولها معنيان نفسيان. المعنى الأول معنى باطن شيء قلبي يعني، والمعنى الثاني معنى ظاهر يتعلق بالجوارح والقرب والنصرة لهذا الموالاة. ولكن تعرف أن بعض المعاجم اللغوية قد ربطت بين المعنيين، لأنهما غالبا ما يتحققان معا. يعني الذي يحب ويريد قلبه في الداخل تجده ينكر ويتابع في الخارج، لأنهما غالبا ما يتحققان معا، باعتبار أن أحدهما أصل أو باعث للآخر أو نتيجة أو لازم له، بينما فرقت بينهما بعض المعاجم الأخرى على اعتبار أن اللفظ قد ينصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر. الذي نريد أن نقوله الآن أن الموالاة في اصطلاح الشرع لها مدلولات كثيرة، فقد تعددت المدلولات التي عبر عنها القرآن بلفظة الولاء، فجاءت تارة بمعنى الطاعة والاتباع. بمعنى ماذا؟ بمعنى الطاعة والاتباع في الشرع. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. واضح؟ فالله ولي الذين آمنوا يطيعونه ويتبعونه، والشيطان ولي الذين كفروا يطيعونه ويتبعونه. وقد تأتي موضوع الموالاة بمعنى الشعائر التعبدية، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يعبدون هؤلاء الأولياء. واضح؟ الموالاة هنا في هذه الآية بمعنى الشعائر التعبدية، والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني يسلكون لهم شعائر تعبدية. ماذا يقولون؟ رسول الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طبعا هؤلاء كفار والعياذ بالله رب العالمين، لأنهم عبدوا غير الله عز وجل. وقد تأتي الموالاة في اصطلاح الشرع بمعنى النصرة، كما قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، يعني هنا وليا بمعنى النصير صح أو في هذا المعنى، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقوله تعالى أيضا إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. واضح. وغير ذلك كثير مما يدل على كون الولاء أيها الأحبة الكرام لمعاني الأدلة الجامعة، فهذا يعني أمر واضح والحمد لله رب العالمين. وضد الموالاة المعاداة، ويعبر عنها بالبراء، الولاء وبراء المعاداة يعني، وهو البغض والعداوة والبعد. إذن البراء هو البغض والعداوة والبعد، وهذا كله شعور ينبعث من داخل الإنسان لقصد الإضرار وحب الانتقام بالقول والفعل والاعتقاد لمن يعتقد الإنسان عدوا له. واضح. إذن البراء هو شعور ينبعث من داخل النفس لقصد الإضرار وحب الانتقام بالقول والفعل والاعتقاد أيضا لمن يعتقده الإنسان عدوا له. واضح. وبين أيها الأحبة الكرام بين الموالاة والمعاداة دلالة في مفهوم المخالفة، أي أن الدليل إذا دل بظاهره على وجوب الموالاة دل بمفهوم المخالفة على أن النهي عن المعاداة، وإذا دل الدليل بظاهره على وجوب المعاداة دل بمفهوم المخالفة على النهي عن الموالاة، وهكذا بالعكس. إذن عندما يدل الدليل على وجوب الموالاة تفهم ماذا؟ تحريم الموالاة. طيب دل الدليل بظاهره على وجوب المعاداة تفهم هذا أنه لا يجوز أبدا عن موالاة من يعادي الله سبحانه وتعالى. مكانة الولاء والبراء في دين الإسلام ليس في كتاب الله تعالى أيها الأحبة الكرام في حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، بعد طبعا الموضوع وجوب التوحيد وتحريم الشرك ضد التوحيد. لا يوجد في كتاب الله كما يقول أحد الشيوخ، لا يوجد في كتاب الله أجل حكم فيه من الأدلة أكثر مما في هذا الموضوع الولاء والبراء، ولا أبين من هذا الحكم. طبعا بعد موضوع التوحيد فإن هذا رقم واحد، طبعا موضوع التوحيد والتحريم ضده. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. اسمع هذا كلام جميل، يقول لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، إلا بالمعاداة، يعني لا تصح ولا يصح ولاؤك للمؤمنين إلا بأن تعادي من، إلا أن تعادي الكافرين مثلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الخلفاء المحبين لو يعني يقصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم تصح لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة عندما قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال هذه المعاداة مع هذا الإيمان والموالاة للمؤمنين، لما فعل المعاداة للكافرين وموالاة للمؤمنين الآن صح له الخلة وتحقق بهذا المقام العظيم، فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام الخلفاء إبراهيم يعني صلى الله عليه وسلم لأتباعه إلى يوم القيامة. بل هذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والدعوة إلى ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. قال تعالى: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. واضح. وأما الشيء الثاني الإنذار عن الشرك. إذن أصل الإسلام قاعدتين: الأمر بعبادة الله وحده والدعوة لذلك والموالاة على ذلك. الشيء الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. واضح. الإنذار عن الشرك وتكفير من فعل هذا الشرك وتغليظ من فعل ذلك ومعاداة من فعل ذلك الشرك. وقد عد العلماء من نواقض الإسلام العشرة مظاهرة المشركين. إذا في بعض الناس يقول لك: يا أخي كيف يكون مسلما وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ كيف يكون كافرا وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ واضح إشكالي. نقول لو العلماء عدوا من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. واضح. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام عند العلماء. مظاهرة يعني مناصرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا كفر والعياذ بالله. واضح. واستدلوا بقوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم فإن الله يهدي القوم الظالمين. ما هي أيها الأحبة الكرام عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟ الولاء والبراء من أعمال القلوب، لكن تظهر مقتضياتها مقتضياتهما على اللسان وعلى الجوارح. يعني هي الأصل الولاء والبراء من أعمال القلوب، لكن يظهر هذا الشيء على اللسان والجوارح. يقول أحد الشيوخ: وأصل الموالاة الحب. وأصل الموالاة ماذا؟ الحب. وأصل المعاداة البغض. وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة كالنصرة والأنس والمحبة والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال. إذن نقول مرة أخرى ما قاله هذا الشيخ الشيخ عبد اللطيف. الشيخ يقول: وأصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما يعني الحب والبغض في من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال. قل: ولا أيها الأحبة الكرام لا يكون إلا لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واضح. فالولاء للمؤمنين يكون بمحبتهم، وتكون هذه المحبة أيضا لأنهم مؤمنين. واضح. ليس أنه قريبك. واضح. لأنما تحبه وتوليه لأجل إيمانه. فالولاء للمؤمنين يكون بمحبتهم لإيمانهم ونصرتهم والنصح لهم والدعاء لهم والسلام عليهم وزيارة مريضهم وتشجيع ميتهم وإعانتهم والرحمة بهم وغير ذلك من ألوان الموالاة. والبراءة من الكفار تكون ببغضهم دينا، يعني أبغضوا دينهم وأبغضوا ما هو عليه من هذا الدين. واضح. والبراءة من الكفار تكون بعضهم دينا، والبراءة من الكفار تكون ببغضهم دينا، تعد تبغضهم تدينا لله عز وجل وتفارقهم تدينا لله عز وجل، ولا تركن إليهم ولا توجد بهم وتحذر من التشبه بهم وتخالفهم شرعا وتجاهدهم بالمال واللسان والسنان مما هو من مصالح العداوة إذا كانت الظروف مناسبة. وهذا بيتك يعني يرجع فيه إلى فلماء إنهم يعرفون عن جهاز الكفر الآن بالمال أو بالهال أو بالسنان يعني مناسبين أو لا ويحددونهم ذلك. طيب. ولكي تتحقق موالاة الله ورسوله والمؤمنين فإنه يجب أن يجتمع في المرء عنصرا المحبة الباطنة والنصرة الظاهرة حتى نقول فعلا أنك توالي الله ورسوله والمؤمنين يجب أن يكون عندك شيئين في نفس الوقت محبة باطنة ونصرة ظاهرة محبة باطنة في القلب ونصرة ظاهرة في الظاهر فمن زعم محبة الله ودينه من زعم محبة الله ودينه وزعم محبة أتباع الله عز وجل ثم لم ينصره بل نصر أعداءه اختيارا وتبعهم وأطاعهم من دون الله فليس بموالي لله ورسوله في الحقيقة. يقول الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واضح؟ طيب لو أن شخص قال المؤمنين في الظاهر ووقف في خصمهم لكنه في الباطن لا يحب هذا الدين ولا يحب أهله المؤمنين واضح؟ لأن الله ولا يعتبر نفسه مواليا لله ولحزبه فهذا الشخص قال الله تعالى عنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل واضح؟ بل إذا لابد أن تكون ظاهرا وباطنا مع المؤمنين وتكون ظاهرا وباطنا ضد من؟ ضد الكافرين قال الله تعالى وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وقد قال تعالى أيضا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله يقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يقول الشيخ السعدي أي لا يجتمع هذا وذاك لا يجتمع هذا وهذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يقول الشيخ السعدي أي لا يجتمع هذا وهذا فلا يكون عبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا إذا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به موالاته أي الإيمان طبعا ولو كان أقرب الناس إليه يبغض ولو كان أقرب الناس إليه. أما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره فإن هذا إتيان فهذا أيها الأحبة الكرام إتيان لمكفر أو مخرج من صاحب الله يقول أو يعني مدخل إنسان في قارح من قوارح الإيمان يقول الشيخ السعدي وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له يعني الذي يقول المؤمن واسمه هكذا يؤد أعداء الله ويحب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره يقول الشيخ السعدي فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها فليس شخص يقول أنا أحبكم وأنا مسلم وكذا ثم يجده يكرهنا ويوالي أعداء الله علينا وينصرهم علينا ويميل لهم قلبا وقالبا إليهم ويميل إليهم قلبا وقالبا ثم نحن نقول له نعم أنت مؤمن معنا لا إذا كان هكذا فإنه يكون عبد الله قد رفض الإسلام من أجل دين غيره ويكون بهذا والعياذ بالله خرج من دين الإسلام وممكن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر هذه المرة وإن شاء الله عندنا المرة القادمة كلام عن موالاة الله عز وجل وموالاة النبي صلى الله عليه وسلم وموالاة عباد الله الصالحين سنكون إن شاء الله في موضوع الولاء بس تفصيلا سيكون كلاما عن تولي الله وكلاما عن تولي رسوله وكلاما عن تولي عباده المؤمنين، وأيضا ربما ندخل في شيء من البراءة من الكفر والكافرين وكيف يقع التولي للكافرين ولا يحدث البراءة منهم. كل هذا إن شاء الله ربما نأخذه في الدرس القادم، وأسأل الله أن ينفعنا هذا الكلام ويجعل في ميزان حسناتنا. سؤال يقول: كيف نفرق بين الولاء للكفار ومعاملتهم معاملة حسنة على سبيل الدعوة؟ يعني قد تظهر الإجابة أكثر على هذا السؤال، قد تظهر الإجابة أكثر على هذا السؤال في المرة القادمة عندما نأخذ صور موالاة الكافرين وكيف نحقق فعلا البراءة منهم. لكن على كل حال المعاملة الحسنة من أجل الدعوة لا شك أنها أسلوب جيد في دعوة شريحة كبيرة من الكافرين، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من سيرة الشريفة عليه الصلاة والسلام. وفرق واضح بين المعاملة الحسنة وبين الولاء الذي يكون فيه ميل في القلب ويكون فيه نصرة في الظاهر. إذا كان الإنسان يكرههم في قلبه ولا ينصرهم في ظاهره، بل يحب المؤمنين ويكره الكافرين وينصر المؤمنين ولا ينصر الكافرين، فإن شاء الله لعله يكون في أمال من أن يقع في موالاة الكافرين. هذه المشكلة خطيرة والعياذ بالله. وإن عامله معاملة حسنة، نعم يعني نعم يمكن أن تعامل الكفار معاملة حسنة وأن تكرههم في داخل قلبك ولا تنصرهم طبعا. والواقع يعني يفسد أشياء قريبة مثل هذا، يعني ممكن الواحد مثلا يكره رئيس الشركة مثلا الذي يعمل فيها أو أحد الناس، وتجده مثلا يبتسم لهذا الرئيس ويحترم كلامه فيه أو يعني يعمله في معاملة جيدة، وفي قلبه من الحقد أو الغل عليه ما فيه، صح؟ هذا نشاهد الواقع. فأنت كذلك ممكن تعمل الكافر معاملة جيدة من أجل الدعوة إلى الله تعالى، لكن يجب أن يكون كره وبغضه من سبب أن بسبب مثل شخصه، كره وبغضه من أجل أنه على دين الكفر يعني على دين غير دين الإسلام، لابد أن يكون هذا أمر واضح في قلبك ولا تنصره أبدا ولا تنصره أبدا في ظاهرك. طيب يجي السؤال: إفراد الله بالتحكيم هل هو توحيد ألوهية أم ربوبية؟ نحن قلنا أيها الأحبة الكرام أن إفراد الله بالتحكيم هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية مبدأ أوامر الربوبية، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو. فأنت عندما تقول أن الله هو الذي يحكم، يعني يحكم هذه من أفعال الله، واضح؟ أن الله يحكم وحده، فكأنك مثلا تقول أن الله يخلق وحده، أن الله وحده هو الذي يخلق، أن الله وحده هو الذي يرزق، وأن الله هذا الذي يدبر الأمر، وأن الله وحده هو الذي يفعل إنزال المطر، وأن الله هو وحده الذي يفعل إحياء الموتى، وأن الله وحده الذي يفعل الشفاء للمرضى. هذا كل توحيد ربوبية، صح؟ كذلك أن تقول أن الله وحده الذي يفعل تفصيل الأحكام ويوضح هذا حلال وهذا حرام، فهذا أيضا توحيد ربوبية، لأنه توحيد الله بأفعاله هو. فهذا التحكيم هذا الحكم من الله من أفعاله، الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. فتوحيد الله في أنه هو وحده الذي يحكم هذا نوع من توحيد الله بأفعاله، فيكون توحيد ربوبية. وهو في نفس الوقت أيضا توحيد الألوهية. كيف؟ فأنت توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك أنت، يعني تفعل أفعالك أنت، عبادتك أنت، إنما هي لله وحده. طب أنت عندما تتحاكم لله وحده تذهب فقط تريد حكم الله وحده، هذا ذهابك أنت إلى حكم الله، تحاكمك أنت، انظر تحاكمك أنت، هذا فعل لله أنت، فعل لك أنت، فعل لك أنت، وأنت قد جعلته لله وحده، فهذا توحيد ألوهية، لأن توحيد ألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد بأن يجعلوها عبادات خالصة لله وحده لا شريك له. الآن واضح أم غير واضح؟ طيب، جزاكم الله خيرا جميعا، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام، ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا من العاملين بهذا الكلام الداعين له المعلمين لغيرنا، فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أستودعكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا وفي الآخرة على خير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.